نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو محمد، يقول فيها: أرجو معرفة حكم التسويق الشبكي بحيث يتم شراء منتج من شركة ومن ثم يعقد مع الشركة عقد كمسوق، ويأخذ هذا الشخص العمولة على كل مبيع من طرفه أو عن طريقه بلا غرر أو غش، والأسعار تكون معروفة ومعروضة في الموقع. ما توجيهكم حيال حكم هذه العمليات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فقد شاع وذاع كثير من المعاملات الربوية التي تغطى بحيل شيطانية، ومن ذلك ما سأل عنه السائل فيما سمعتم، فنقول له: هذا النوع من المعاملات محرم، لأن العمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، والإغراء له بالربح الفاحش مقابل المبلغ اليسير الذي هو ثمن المنتج. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، وهذه المعاملة محرمة شرعا لأمور: أولا، أنها تضمنت الربا، لأن المشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع. والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم، وإنما يوضع ذلك للتغطية على من لا يفهم أو من لا يريد أن يفهم. ثانيا، أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا. والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا. والواقع إن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه. ثالثا، ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة، ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. رابعا، ما في هذا المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة، والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا، وهذا من الغش المحرم شرعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وبالمناسبة فإنني أتوجه إلى إخوتي المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله في أسرهم، وأن يتقوا الله في المجتمع. إنك تؤكل أولاد نفسك وأولادك وأسرتك من هذا العائد المحرم، فإن في ذلك شقاوة أيما شقاوة، وفي نفس الوقت فإنه جناية كبيرة على المجتمع المسلم. فحرص يا أخي أن تكون معاملاتك صحيحة سليمة، ولا تنخدع بمثل هذه الحيل التي يروجها كثير من الناس، هداني الله وإياكم، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد الله من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا قد عصيت أبي وأعمامي، وأنا الآن نادم على فعلي، أفتوني ماذا أفعل بارك الله فيكم؟
الجواب يا أخي السائل: إذا عصى الإنسان من وجبت عليه طاعته كالأب والأم، فعليه أولا التوبة إلى الله تعالى، وأن يعتذر ممن عصاه ويطلب منه المسامحة بالأسلوب المناسب، وعليه ألا يعود في المستقبل إلى مثل هذا العصيان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات السائلات تقول: أريد من فضيلة الشيخ توجيه رسالة لمن يمنع أخته من الزواج من قبل إخوانها، لأننا نعاني ونريد المساعدة.
الجواب يا أختي السائلة بأن هذا الأمر منتشر في كثير من المجتمعات، وعليه فإنني أقول في هذا الجواب: منع الأخت من الزواج لا يجوز، وهو ظلم وحرام، إذا كان المتقدم لها كفؤا في دينه وأخلاقه، ويسمى هذا في الإسلام العضل، ويترتب على هذا المنع مفاسد وأضرار على كل من الطرفين ثم المجتمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والمرأة والرجل كلاهما بحاجة إلى الزواج لغض البصر وحفظ الفرج، ومنعهما من ذلك ظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. أيها الأخت السائلة، ليس ذلك خاصا بالإخوة، إنما هو يتعدى للأب، ويتعدى إلى الأم، ويتعدى إلى الجد وإلى غيرهما. فالجواب موجه للجميع: لا يجوز لكم أن تعضلوا هذه البنت التي ولاكم الله عليها. عندما يأتي الإنسان المستقيم، الإنسان الطيب، الإنسان الكفؤ، فتمنعونها أن تزوجونها به، هذا ظلم، وأي ظلم، وهذا يوقع في المجتمع الفساد، وأي فساد، والناس الآن كل واحد من الصالحين والمحسنين يخطب لابنته الرجل الفاضل من أجل أن يخرج من ما يسمى بالعضل، عندما يطلب مخطوبا لابنته صالحا دينا ليركن إليه في دينه وليكرمها في كل ما في كل تعامله معها. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ الذي رمز لاسمه بالأحرف صاد ألف جيم يقول في سؤاله: سؤالي عن بعض الناس وخاصة من كبار السن الذين لا يستطيعون السجود والجلوس للتشهد، ولذلك نراهم يصلون قائمين ثم عند السجود يجلسون على كرسي أو على الجدار الحاجز بين الصفوف، فما حكم فعلهم هذا بارك الله فيكم؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، لا أعلم حرجا فيما ذكرته في سؤالك، فإذا كان الإنسان لا يستطيع سوى ذلك فله أن يصلي على الهيئة التي ذكرتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبالخلاصة وفي الخلاصة أنه هذا الذي يستطيعه وهذا الذي يجب عليه أن يفعله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم العادة السرية، ما حكمها فضيلة الشيخ؟
الجواب أن العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة لا تجوز في أي حال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلى المرء أن يبتعد عن كل ما يثيره، سواء في حياته العامة أم كان في حال الصوم. أما إذا استمنى في رمضان فإنه يجب عليه قضاء الأيام التي أفسدها بسبب العادة السرية، لأنها مفسدة للصوم مع التوبة والإنابة إلى الله تعالى، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة في الجماع فقط. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع نبيل يسأل يقول: من أدعية أو من أحد أدعية السنة النبوية المطهرة قول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. سؤالي: ما هو يوم السوء وما هي ليلة السوء ومن هي أو ما هي ساعة السوء وما معنى جار السوء في دار المقامة؟
الجواب: أولا، هذا الدعاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، غير بشر بن ثابت البزار وهو ثقة. والمراد بالسوء في هذه الأمور القبح والفحش والمصيبة ونزول البلاء أو الغفلة، وجار السوء في دار المقامة أي الجار في البلد، بخلاف الجار في السفر والبادية، فإنه ليس بدائم كما جاء إيضاحه في الحديث الآخر الصحيح: استعيذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. وفي لفظ: فإن جار المسافر إذا شاء نزايل زايل. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي. ومعنى يزايل يفارق، كقول الله تعالى فزيلنا بينهم أي فرقنا. وبالمناسبة فإنني أدعو الإخوة المسلمين إلى أن يفتشوا عن جيرانهم قبل أن يحلوا، سواء حلوا عن طريق الإجارة أو عن طريق الشراء، فإن البيت يشترى لجيرانه ويترك لجيرانه، وهذه مصيبة عمت وطمت. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه أن يخفف من هذا. وأيضا فإن الأئمة والخطباء عليهم واجب كبير، وهو أن يتعرضوا لمثل هذه المشاكل التي تحصل بين الجيران ويحلونها بالشكل المناسب، والله يوفق الجميع.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل نون عين نون من الرياض يسأل ويقول: ما الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة؟
الجواب يا أخي السائل: من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد، وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يؤذى من قبل من يتربص له أو يتربص في طريقه إلى المسجد، وكذلك تمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه حرج وأمثال ذلك. بمعنى إذا كانت الضرورة أو كانت الحاجة تدعو الإنسان لأن لا يصلي مع الجماعة، إما خوفا على نفسه أو خوفا على إنسان مريض أو خوف، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي في مكانه ويترك صلاة الجماعة، لأنه في هذه الحالة لديه عذر، وعذر شرعي. يقول ربي وربكم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الحساب، وهو يعلم ما يصيب الإنسان من الأعذار فيعذره على ذلك. ولا يتعلل الإنسان بأن هناك عذرا أو أن هناك كذا وهو في الحقيقة ليس عذرا كافيا، فالله عنده السر والعلن سواء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: رجل سافر في آخر يوم من رمضان إلى دولة أجنبية فجامع زوجته قبل سفره، فما كفارة هذا الفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل أن القاعدة المعروفة في هذا أن الإنسان إذا عزم على السفر واستعد له ولكنه ما زال في بلده ولم يخرج منها، فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه ما زال مقيما. وبناء على ذلك فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو لم يسافر ولم يخرج من بلده فإنه بذلك آثم لانتهاكه حرمة الشهر وأفسد صوم ذلك اليوم، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف مما يأكله الناس من الرز أو من غيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، وجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم، عبر جوال البرنامج للرقم 0534700 0534700 وهذا الجوال مخصص لاستقبال الأسئلة النصية وأسئلة الواتساب فقط. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.